الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من السد بعد العطاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ففي البداية اشتقنا إليكم كثيرا وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله وأسأله جل جلاله الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء وفي هذا المسجد على طاعته أن يجمعني لكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نواصل ما بدأناه في خطبة الجمعة. تكلمنا في هذا اللقاء عن أوثق عرى الإيمان، عن الأخوة الإيمانية والتي أصبحت ضرة مفقودة وغاية منشودة. أصبحت الأخوة ضرة مفقودة، أي لؤلؤة غالية ولكن أين هي؟ أصبحت غاية منشودة، مطلب عظيم نسعى إليه في ظل زمن المتمسك فيه بالدين كالقابض على الجمر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. زمن كثرت فيه الفتن، كثر فيه الجدال، كثر فيه الطعن والسب واللعب. في هذا الزمن ما أحوج المسلمين إلى العودة إلى الأصول، إلى الكتاب وصحيح السنة وإجماع الصحابة. أصول ثلاثة لا يتطرق إليها نقص أو خلل. القرآن كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إجماع الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإجماعهم معصوم. لذلك إذا التبس عليك أمر فرد الأمر إلى تلك الأصول. المشكلة أن البعض أخذ من أسفل ولم يأخذ من أعلى، فكثرت الفتن مضلات الفتن. كنت أتكلم مع بعض الشباب في دول الغرب ليس هنا، ممن يحذرون الناس من العلماء ومن الدعاء ويسقطونهم ويبدعونهم ويجرحونهم بلا ضوابط شرعية وبلا معايير إيمانية، ولكنه الهوى. فكنا نتكلم معهم ونقول لهم المشكلة والآفة التي وقع فيها البعض ليس من الدليل ولكن من تنزيل الدليل. طالب العلم حتى ينضبط معه العلم لابد له من أمرين كثيرا ما أدندن حول هذا الباب. الأمر الأول الدليل الصحيح، الأمر الثاني التنزيل الصحيح. فقد يأتينا الطالب بالدليل الصحيح ولكن الخلل من التنزيل، من التطبيق، من مناط هذا الدليل. وهذا ما وضحه نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد. وكلكم يحفظ قصة الرجل الذي شج رأسه وأصبح جنبا، فسأل هل لهم رخصة في التيمم؟ سأل بعض الصحابة، قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. علم النبي فقال قتلوه قتلهم الله. هل سألوا؟ إذ لم يعلموا فإن شفاء العين السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي الأمين. إذا وقفنا أمام هذا النص انتبه، المسؤول في الفتوى بعض الصحابة تربوا على أيدي النبي، صحابة أخذوا عن رسول الله مباشرة، ولكنهم بشر، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، ولا عصمة لأحد بعد موت النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هم بشر يصيبون ويخطئون. طب الخلل الجني ليس من الدليل أبدا، الصحابة استدلوا بدليل صحيح، استدلوا بآية في كتاب الله وإن كنتم جنبا فاطهر، يبقى الدليل إيه؟ آية، ده قرآن. إما إيه قتلوه قتلهم الله، أيوة تنزيل هذا الدليل. مناط إيه؟ المناط إيه؟ المناط يعني الحالة التي ينطبق عليها هذا الدليل. الدليل ده لا ينطبق على هذا الرجل باختصار. لماذا؟ لأن هذا الرجل من أهل الأعذار، وأهل الأعذار لهم فقه خاص بهم، زي المسافر زي المريض. لما يتكلم الفقهاء في الأحكام فيبدأ يتكلم مثلا في أحكام الصيام، لما يجي عند المسافر يقول لك دول أهل الأعذار، له رخصة كذا، له رخصة كذا، له رخصة كذا. يجي عند المريض، المريض ينقسم إلى قسمين، المرض المزمن والمرض الذي يرجى برؤه، وده له حكم وده له حكم، لأن دول من أسم أهل إيه؟ الأعذار. فالدليل الصحيح ده لا يشمل هؤلاء، يشمل الأصحاء، يشمل المقيمين، إنما المسافر لا. أنا مثلا جئتكم من الجيزة، يعني أنا مسافر عندكم، يعني أنا هيجي صلاة العصر مثلا هصلي ركعتين، أنت لا، أنت تصلي أربعة، صح؟ أنا مسافر إنما أنت مقيم. ده اللي قال عليه العلماء الحكم الشرعي لا يتغير، لكن الفتوى تتغير وفق الزمان وفق المكان وفق الأشخاص. إنما الحرام حرام، الحرام عليه والحرام عليه، واضح؟ ده الحكم الشرعي. إنما الفتوى بتختلف مني ليك. أنا أصلي عندكم العصر ركعتين، أنت تصلي كم ركعة؟ أربعة. إذا أنت صليت أربعة ركعتين صلاتك إيه؟ لا تصح، إنما أنا صلاتي صحيحة، وهكذا. فهذا الرجل مريض شج رأسه، فلرخصة ما ينفعش يغتسل في الرأس من الماء يقتله. فلما أفتوه بعدم الرخصة كان المترتب على الفتوى دي إيه؟ موت رجل. الفتوى قد تقتل إن لم تنضبط في مقام التنزيل. فالخلل جاء من التنزيل لا من الدليل، الدليل صحيح. فكم من أناس يأتون بالأدلة ولكن لا يحسنون تنزيلها. فكنت أقول لشباب المشكلة عندكم يا من تفسقون وتبدعون بلا ضوابط، أنكم أتيتم إلى بعض النصوص الواردة عن سلف الأمة في مقام الرد على غلاة المبتدعة والفرق الضالة كالمرجئة والجهمية والروافض والخوارج، وأنزلتموها على
مخطئ علماء أهل السنة، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يبقى الخلل جاء منين؟ من التنزيل. تأتي لعالم محب للسنة، داعي للتوحيد، داعي للسنة، له خطأ. من منا لم يخطئ قط؟ من منا له الحسنى فقط؟ فيبدأ يأخذ النصوص اللي عن بعض السلف في الشدة على المخالف اللي كانوا بيواجهوا بها مين؟ غلاة أهل البدع، ويسكتوها على علماء ودعاة وطلاب أهل السنة. وده الخلل، لدرجة أن بعض الشباب في فرنسا من هؤلاء جالسهم بعض الدعاة ليختبرهم، يبدعون ويفسقون. فجلس كده الرجل وقال: يا أولاد، أريد أن أسألكم سؤالا. في واحد عنده 40 حمار وبيسأل عن زكاة الحمير، ال40 فيهم كم حمار زكاة؟ قاعد يفكروا كده. واحد قال له: أنا كنت قرأت كده بالنسبة مش عارف للإبل إن كل 40 رأس ليها رأس، يبقى 40 حمار فيهم حمار. قال: أنت الحمار، ما في زكاة الحمير. ما يعرف شيء وبيسكت العلماء وبيبدع ويفسق. فنقول: مهلا مهلا رفقا رفقا، تعلموا العلم أولا، تعلموا العلم بدلا من مجالس الغيبة والطعن والسب. اشغل نفسك انت بطلب العلم، اختم القرآن، اتقن قراءة القرآن، هذا ينفعك، هذا يصلحك. اتعلم السنة، اتعلم فقه السنة، اتعلم اتعلم، هذا ينفعك وهذا يصلحك. الكلام عن المبتدعين لا يتكلم فيه إلا العلماء الراسخون في العلم، انت لا، اجعل الراسخ هو اللي يتكلم. فلما يحذرنا الراسخون من في العلم من فلان، خلاص نتجنبه، لان الراسخين في العلم لا يتكلمون الا بالأدلة، ولا يتكلمون الا من منطلق اخلاص وورع وحفظ السنة، مش حظ نفس ولا تشافي ولا إرادة علو في الأرض أبدا. يبقى نترك هذه العظائم لمن؟ للراسخين، ولسنا منها، ما نتكلمش. أنا مش منهم، ما نتكلمش. مين اللي يتكلم؟ مين؟ العلماء المشهود لهم بالعلم ولهم رسوخ، لأن هذه المسائل العظيمة في قضايا الإيمان والكفر، في قضايا التبديع والتفسير، من عظائم الأمور لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم، إنما الصغار لا، الصغار يتعلموا ويلزموا أهل العلم ويحرصوا على العلم حتى يثمر سعيهم الخير، كما أثمر في جيل الصحابة وأثمر في جيل من جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم. فقضايا خطيرة جدا ابتليت بها الأمة، وظهر هذا النبت الذي لا هم له إلا التمزيق والتفريق والتفسيق والتبديع، وقل عمله. أذكر أن أحدهم في فرنسا أسلم على كبر، راح السعودية 6 شهور، خد له جملتين كده في اللغة العربية، جيب يتكلم زي اللي انت عارفين الغرب، يقول لك ملوخير ملوهية وهكذا، كلمتين ثلاثة حفظهم من دراسة 6 شهور. جاء ماذا يصنع؟ اتربى على بعض دعاة التجريح وحملة الرايات، رجع. والله يا إخوة، الإخوة بيقسمون، عكف على الكمبيوتر والإنترنت، ماذا يصنع؟ هل يحصل علم؟ أبدا. عامل ملف لكل عالم وداعية وطلبة علم في الغرب، يبحث عن أخطائهم وزلاتهم في محاضراتهم وتسجيلاتهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم، وعامل لكل واحد ملف. هذا ما شغل نفسه به المسكين، بدل ما يشغل نفسه بالعمل وتحصيل العلم بدل ما يشغل نفسه بمكارم الأخلاق بحسن الخلق، مش هو ده ديننا يا إخوة؟ عقيدة صحيحة تثمر الخلق الكريم المبني على فهم سبيل المنهج. وذلك لا يمكن أبدا يا إخوة أن تجدوا صاحب معتقد صحيح ويكون سيء الخلق، أبدا أبدا. يبقى سوء الخلق يأتي منين؟ من غبش في الاعتقاد. لأنك عندما تقرأ القرآن والسنة ترى أن القرآن والسنة يربطان الأخلاق بالإيمان. حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي. طب حسن الجوار ده خلق، ربطه بإيش؟ بالإيمان، بالعقيدة. يبقى اللي يسيء الجوار يراجع عقيدته، يراجع إيمانه، لأنه ما أوتي إلا من قبل الإيمان، من قبل الاعتقاد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. في كوباية الشاي الثانية، إكرام الضيف هو من الإيمان ولا إيه؟ في كوباية شاي؟ طيب لازم بقى إن عايزين نطبق صح؟ التطبيق. الله يبارك لهم، عملوا كوباية شاي، أنا بتوضى تحت وجابوا لي كوبايتين، بس أنا جاي من سفر ولا إيه؟ فأنا من أهل الأعذار، فلما أقول عايز شاي تاني معلش. فليكرم ضيفة. طب إكرام الضيف خلق ارتبط بإيه؟ بالإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وطبعا من أقرب الجيران الزوجة ولا إيه؟ والصاحب بالجنب. فلما قالوا من هي؟ الزوجة، كرمها، وده من الإيمان. خلاص. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير اللي يقيد بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أمر بمعروف نهي عن بضوابط بقواعد. طب مش من أهل الأمر والنهي أنا؟ مع أسكت ليه؟ لأن النبي يقول: من صمت نجا. وعندنا قواعد في المعاملات: الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة. مانيش من أهل العلم. حضرتك اسمك يا حبيبي؟ الشيخ محمود. جيت أنا رحت مجرح وأنا مش من أهل العلم وتبين أني مخطئ، انتبه، فأنا أخطأت في عقوبة. لما جرحت الشيخ محمود، الشيخ محمود راجل داعية بيعلم الناس قال الله قال الرسول، ماشي، الناس نفروا عنه، يبقى أنا صديت عن سبيل الله. وبقولي تناقل الناس قولي، عقدت مجالس ومجالس غيبة وطعن وسب على دماغي ولا لا؟ دماغي أنا. طيب الشيخ محمود يقول كلمة ما عفاش عنه، ايه رأيك؟ ما عفاش عنه، وقل أن يعفو عنك أحد يوم العرض، إن كل يحتاج إلى حسنة. لذا قال النبي: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يفر. أي والله، أي والله، يفر. فر من أخيه، من أمه، من أبيه، من زوجته، من أولاده. يا رب سلم. طب الشيخ محمود اللي أنا طعنته في الدنيا ده وجرحته وفسقته وبدعته، يجي يوم القيامة أنا واقف بين يدي ربي: الشيخ سيد في يوم كذا اغتاب الشيخ محمود وقال عنه كذا وكذا، والشيخ محمود واقف: يا رب أريد حقي من هذا. الله أكبر. أنا حمل ده؟ لا. طيب أنا ما اتكلمتش عن الشيخ محمود، أثنيت عليه وأنا ما أعرفش، وهو لا يستحق الثناء مثلا، فأنا أخطأت في جانب إيه؟ العفو. يوم القيامة لما أسأل: يا رب لم أكن من أهل العلم المدققين في الأمر حتى أجريحه، أسلم ولا لا؟ فأنا أخطأت، عفوا. لكن كان في علماء قاموا بالدور ده، جرحوا من يستحق التجريح وحذروا الأمة من المبتدعين، إنما أنا مش من أهل العلم اللي أقدر أصنف. إذا قال لي من صمت نجا، وتسكت تكلم ليه؟ أسكت. آه على الصمت إن كان عن شر، يرفع أصحابه الصمت. لازم يا جماعة عايزين نتعلم فقه السكوت، فقه. شوف ده ساكت ازاي، جميل ازاي، عشان الميكروفون في ايدي ما ينفعش الكلام. ففتن نعيشها تحتاج الى رد الى الاصول التي لا يلحقها نقص او خلل، قران سنه اجماع الصحابه. فتش في القران كده، شوف منهج القران، ترى ان منهج القران الاصل فيه الرحمه، الاصل فيه الرفق، الاصل فيه العفو، الشده في مواضع لكن ليست اصلا عندما يحتاج اليها. لذلك شريعه النبي محمد اسمها شريعه الكمال، احفظ ده كويس، شريعه الكمال. ليه؟ إن عندي شريعة موسى كانت شريعة جلال قوة، السن بالسن والعين بالعين، شريعة موسى فيها قوة، شوف من غضبه ألقى الألواح، شريعة قوة. جاء شريعة عيسى شريعة جمال، ولذلك القتال يحرم في شريعة عيسى. أما الجماعة دول اللي قالبوا العالم دول، شريعة عيسى أبدا ما فيش فيها قتال. شريعة عيسى إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن اديله إيه؟ خدك الأيسر، إنها شريعة إيه؟ جمال، ممنوع فيها القتال. وجاءت شريعة محمد بالكمال، يعني إيه؟ يعني بالجلال والجمال، الشدة في وقت الشدة والرفق في وقت الرفق والجمال في وقت الجمال. فلما نقرأ القرآن بتدبر، شوف القرآن كله رحمة، كله تسامح، كله جمال. امتى بيجي الخلل؟ لما نبدأ نجتزئ من النصوص ونبعد الآية عن سياقاتها، يجي هنا الخلل. القرآن يدعو للقتال، فين اللي بيدعو للقتال؟ هات الآيات، شوف سياقها واجمعها بأخواتها عشان يستقيم لك الفهم. إنما تجتزئ لازم يكون في خلل، ما تجتزئش. كذلك السنة الأصل فيها الرحمة، الشدة نادرة. كذلك لما نيجي في الشدة على المخالف، الأصل الرحمة والشدة استثناء ونادر. فمشكلة بعض الشباب جعلوا النادر أصلا وضيعوا الأصل، فتجد بعضهم على طول في ايمان ومكشر ده وقافل ويسب، خش اقرا كده على الانترنت، سباب وطعن وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وسبب الام وبالادى. اسكت. مين؟ من؟ مين اللي بيشتم ده؟ طالب علم. طالب ايه؟ طالب علم. ازاي طالب علم ده؟ يعني طالب علم ناس هكذا؟ طالب العلم عف اللسان، طالب العلم يرجو الرحمة للناس، طالب العلم يرجو الهداية للناس، طالب العلم يقتدي بمنهج القرآن، طالب العلم يقرأ قول الخليل لأبيه الكافر الذي كان يعبد الحجر. الكفر بدعة ولا لا؟ ايه رأيك؟ بدعة ولا مش بدعة؟ ده أشد أنواع البدعة يا إخوة، صح؟ الكفر أشد أنواع البدع. طب الخليل يدعو أباه المبتدع. اقرأ كده سورة مريم، ده إمام الموحدين يعلمنا. طب يا أخي انصح المخالف، ليه الشدة على المخالف قبل المناصحة؟ دي قضية تانية خطيرة جدا. اقرأ كده في قول الله تعالى، تعزيني كده من الأول كده، الله يرضى عليك. أنا ده الدكتور، ازيك يا دكتور؟ فينك من زمان يا شيخ سامي؟ صح صح. واذكر في الكتاب إبراهيم، ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان صديقا نبيا. الله أكبر، صديقا نبيا. يبقى لازم نتعلم بقى، لازم نقف هنا متعلمين الآن. إذ قال لأبيه يا أبتي، الله أكبر، يا أبتي، شوف الجمال يا إخوان، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هات كده المخالف وبنسمعه، يا فلان لما تفعل كذا وكذا وكذا، الدليل كذا وكذا وكذا، وارفق به، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبدأ بهذا الأدب الرفيع في المعالجة، في المناصحة، في الرفق، في الرحمة، في الشفقة. إذا كنا خبر اثنين الله يحفظ قلم زايد يعني. عايز ايه؟ من تضيفنا عايا صح، خد انت وحسان بقى ظبطوها كده، والشيخ سعيد وانا اشرب دي. إذا كنا خير انتقل بين النقلة الثانية، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. طيب انتقل، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، شوف مني دي بعض العلم، لم يصف نفسه بمزيد علم. زي اليومين دول اتحدى، مش اتحداش الله يرضى عليه، لا يتحدى الا جاهل. اهل العلم لا يتحدون، اهل العلم يا اخوان لا يتحدون احدا، اهل العلم فيهم تواضع، فيهم رسوخ. رضي الله عن ابي حنيفه راى ولده يناظر، نهاه عن المناظره، اي مناظره اهل البدع وكذا، فقال الولد لابيه يا ابتي رايتك تناظر، قال نعم يا ولدي، نحن نناظر ونرجو الله أن نجري الحج على لسان من نناظر، ولكنكم تناظرون للغلبة فلا تفعل. أنت بتناظر ليه؟ عشان أنت اللي تنتصر بس بقى، حظ نفس. يقول الشافعي منذ 40 سنة ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجري الحج على لسان أخي. يا الله على الجمال، دول العلماء يا إخوة، ده العالم. يقول الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. ده الأدب، دي التربية، دي التربية يا إخوة. يأتي الشافعي إلى بغداد فيأتي أحمد ويقود دبته، الله أكبر. ده العلم وده الأدب، ده الأدب. علماء يتناصحون يتذاكرون. فقضايا مهمة ولازم نتعلمها من ديننا يا إخوان، من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. مش قال فلان وقال علان والشيخ والرايات اللي انتوا عارفين، أبدا. قال فلان، اعرضوا على الكتاب والسنة، أليس من البشر هو؟ ولا نبي معصوم؟ كلامه بقى دين؟ ارجع للقرآن والسنة، كلامه خالف القرآن، خالف النبي، نعمل فيه ايه؟ نرجع لكلام مالك، وقف أمام قبر النبي مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، قال كلامنا يؤخذ منه ويراد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. قالها أبو حنيفة، إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربي بقولي عرض الحائط. قالها الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أدب، عندهم أدب، عظموا العلم، وعرفوا قدر العلم وأهل العلم، فكان عندهم تواضع مش جرأة، ليست جرأة، ده منهج. يا أبت إني قد جاءني من للتبعيد هنا من العلم. فلم يتهم أباه بالجهل زي ما احنا في المناظرات ده انت ويشتم ويسب. اهدأ اهدأ، لا تتجنى، اسمع لخصمك، اسمع لدليله، اسمع لمناط دليله، حاول. المشكلة ان البعض يجي في المناظرات ما بيسمعش للخصم، بيقول ايه؟ مش عايز يسمع، هو بيبحث عن رد بدون سماع، بيبحث عن لي عنق النص وخلاص. يا ولدي اسمع ورد الحجة بالحجة، ده العلم، وابتغي مرضاة الله، وابتغي نصرة الحق مش نصرة النفس. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك، يعني أنت عندك علم بس دي مش عندك، ربنا من علي بيها دي فعايز أوصلها لك. الله، ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مش اتبعني وخلاص، لا، مش نعمل زي الجماعة الملأ من قوم فرعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يا ولاد الايه، قلنا نتبع الحق، مش عايزين الحق هم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الله أكبر، لا، احنا عايزين نتبع ايه؟ الحق بدليله. ثم انتقل به النقلة العجيبة، يا أبتي إني أخاف، دي اللي احنا عايزينها في مقام الدعوة، لازم أخاف عليك وتخاف علي، أخاف عليك قوي إن قدمك تزل أو تبعد عن المنهج. ما دمت بخاف عليك لازم أنصحك، لازم أذكرك بالله وبأدب، ما قبلتش أنسحب برفق، أنسحب برفق وأدعو لك بالهداية، أدعو لك. إن أصريت على البدعة والمخالفة رغم المناصحة، هنا إن دعيت لها الناس واجب إن أنا أحذر منك الناس حفظا للإسلام وسنة النبي عليه، وحتى في التحذير بأدب. يا الله، بأدب. انظر كده النقاد الأمة من جبال الحفظ والمحدثين كالإمام البخاري رحمه الله، شوف كده البخاري وده إمام في النقد والتجريح، يقول في ترجمته: إني أخشى أن ألقى الله عز وجل وفي صحيفتي غيبة مسلم، غيبة مسلم. يا الله، وفي النقد بتاعه يقول: فلان لا أعرفه، فلان ليس بمقبول. شوف الأدب، بينتقي أعجب الألفاظ لأنه تربى على مائدة القرآن وهدوا إلى الطيب من القول. يعني حتى في التحذير بأدب، وعند التحذير نحذر من المخالفة ولا نتعدى ولا نتجاوز للأعراض لا 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 لا، ناين تاني، نقول ناين تاني، معذرة من عشر الأم 40 يوم، ده 10 سنين دلوقتي يعني، لا ناين بالألماني يعني لا. ودي لها قصة معايا خطيرة، أول كلمة تعلمتها في ألمانيا في أول ليلة قضيت معاها يجي 12 ساعة في المطار عشان كلمة ناين دي، أنا مش عارف إيه ناين، وعمال أضحك، وكان بسبب ضحكي قعدوني وما مشونيش. مش هحكي لكم طبعا عشان الوقت لسه، حكيتها قبل كده صح، الحمد لله. هي كانت ناين دي بقى، وأنا أضحك وناين أنا مبتسم مش عارف حاجة. طبعا أحيانا جهلك بالشيء بيكون رحمة، لأن لو عرفت كنت ممكن أقشطر والأغضب، هي مش هيمشوني. لا، فدعوتنا من منطلق الخوف على من ندعو والحرص عليه، لأن أخوة إيمانية. أخوة، نتكلم عن أخوة، إزاي تبقى أخي وأتركك للشيطان؟ إزاي تبقى أخي وأفرط فيك؟ لازم أذكرك بالله، لازم أكون حريص عليك، لازم أبذل وسعي من أجل مناصحتك بالقول وبالعمل بالكتابة، لازم، لأنك أخي أريد لك الخير، وأنت كذلك إن رأيت علي مخالفة لابد أن تأخذ بيدي إلى رحمة الله وتذكرني بالله، لإني أمانة بين يديك. اعرض الأمر على الكتاب والسنة بفهم الصحابة تعصم من الخطأ ومن الزلل. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لا أنت ما وقفش مع الآية دي كده، عذاب من الرحمن. طب مثلا عذاب من الجبار؟ لا، إيه عذاب من الرحمن؟ يعني أنت وقعتك سودة، أنت ما عملتش أي حاجة تنجيك، لأن من صفته إيه؟ الرحمة. إزاي يعذبك؟ فهمت دي؟ زي ما قال بعض العلماء ضرب مثل كده، قال لو قلنا لكم مثلا في قرية كتامة هنا عندكم هناك رجل سري جدا كريم جدا، أي حد يروح له يقصده في أي مسألة يعطيه، حتى المخالفين ليه لما يروحوا له بيديهم. ماشي شيخ محمود؟ قلنا لك روح يا شيخ محمود. شوف شيخ محمود راح وجه قال لك ده طردني. يا عم ازاي يطردك؟ يبقى معانا يا شيخ محمود ايه؟ ان انت عملت عامله كبيره قوي لدرجه ان الراجل ده الكريم ده طردك. ولله المثل الاعلى، من صفته الرحمه، رحمن ويعذب. يبقى هيعذب مين؟ من يستحق العذاب. يبقى اللي تعذب ده يستحق العذاب، ده ما عملش عمل ينجيه. يا رب سلم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أمام الأدب ده والمناصحة والرفق ده كله، شوف الأب بقى، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني. طب نشد بقى عليه ولا ايه؟ نشد اهو ده عمالين نرفق ونحلم وننصح وبعد كده هيضربنا ويطردنا، صح؟ قال سلام عليك، ده منهج الأنبياء يا اخي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. ده مش بس كده، قال له سأستغفر لك. أيوه لازم يستغفر له. طيب. لما جاءه الوحي أنه يعيش على الكفر ويموت على الكفر، إن يجي التبرر بقى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، تبرأ وبأدب. يا الله، ما ده الجمال بقى، ده جمال التشريع، ده جمال المنهج. تعال بقى احنا نشوف اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيلعن. مهلا يا قوم، مهلا بارك الله، مهلا. ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا. محدش صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. أسوتنا وقدوتنا، قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة. يا عم الشيخ ما كان في دي اسمها حكم النادر. يقول لك ما النبي قال بئس أخو العشيرة هو. أيوة دي ليه حكم يا ولدي؟ النادر مش هي الأصل، وذلك عللها قال بئس الرجل من يتقى من شره. يعني ده الشر عنده واسع قوي، فاحنا جينا للنادر جعلناه هو ايه الاصل. يقول لك لا ابدا، الاصل ما كان سبابا ولا عدد بقى، انما دي ليها حكم ايه؟ النادر، فتكون في موضعها بدقه وبعلم، مش تبقى. عشان كده بقول للاخوه انتبهوا لتلك الوسائل الحديثه، فيسبوك، انترنت، تويتر، فيسبوك، الكلام انت عارفينه ده. انتبه لما تخط بيمينك، انتبه لما تكتب. قال الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: لا تخطن بيمينك الا شيئا تحب في القيامه ان تراه. شوف بقى اللي انت عايز تشوف صحيفه اعمالك يوم القيامه اكتبه، هتلاقيه في صحيفه اعمالك. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا ايش؟ كتابك، ده كتابك انت، انت اللي كتبته وانت اللي دونته وانت اللي سطرته، لانك امليت الملك ان يكتب. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اوعى الخط اللي بتكتبه هتسال عنه، اللي بتقوله هتسال عنه، اللي بتعمله هتسال عنه، فاعد للسؤال الجواب. يبقى عندنا الاصل يا اخوه الرحمه التسامح العفو. الشده نادر في موقعها في موطنها بضوابط العلم بضوابط الشرع، وليست لكل احد، لمن كان على علم. واضح؟ دي قضيه مهمه قوي عشان نحرص على الاخوه الايمانيه. هو ايه اللي مصدق الامه؟ الخلل في الباب ده، الخلل في الباب ده. لذلك اقول من ثمرات الاخوه الايمانيه اولا ان يحظى المحب بمحبه الرب. الله اكبر. ان وثقنا روابط الاخوه بينا هنحصل الغايه، وهي محبه الرب جل جلاله. يحبك الله. في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: زار اخ اخا له في قريه فارسل الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى الى حيث يريد قال له الملك في صوره بشر: اين تريد؟ قال: زياره اخي في الله. قال: الك نعمه تربها علي؟ ليك عنده مصلحه منفعه؟ قال: لا، غير اني احبه في الله. قال: ابشر يا هذا، فانا رسول من عند الله رب العالمين، ابشرك بان الله قد احبك كما احببت اخاك فيه. الله اكبر، الله اكبر. خطوات لله. ويا سلام لما تكون بقى في مناصحه او في تذكير او 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 ملك ورا منك بيبشرك بمحبه الله. من ثمار المحبة أن المحب يحظى بأنه يظل في ظل الرحمن جل جلاله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. كلكم يحفظ حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الله أكبر. يا لها من منقبة. هذه المنقبة من أجلها تفنى الأعمار، تفنى الأعمار. إن أحبك في الله. التقيت على ذكر الله. إذا افترقنا على ذكر الله عز وجل ده المسلم. وذلك قال بعضهم: خير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله. واحد تشوفه تتذكر الله عز وجل، ده خير صاحب. امسك فيه لحمه كدامه، ده ما تسيبهوش. اللي ذكرك بالله ده، اللي ذكرك بالطاعة ويحذرك من المعصية، اللي ياخذ بيدك إلى رحمة الله اوعى تفرط فيه. إنما اللي جرك للمخالفات احذره، ده شيطان إنس لازم تحذر منه. من ثمار المحبة أن المحب يتذوق حلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال منه. حلاوة الإيمان أهو الله. نرى إخوة في هم وغم، فرطنا في حاجات كتير جدا من بينها جانب الأخوة. تجد الجار بجوار جاري قل أن يسأل عنه، الهواتف كتيرة جدا قل أن يتصل بك متصل إلا إذا كان له حاجة. إيه ما فيش أخوة؟ ما فيش اتصال يكون لله؟ الشيخ محمد يتصل بيا شيخنا بس في فتوى. طب يا ماشي يا واد قول لي ازيك يا عم الشيخ سيد عامل ايه طمنا عليك وعلى احوالك. يا واد مش كل حاجه ما انا معاك على طول بقى استفتيني في المسجد ساعه الفتوى يا عم الشيخ ويلح عليك ويرن. يا واد انت ما فيش سؤال، ما فيش اطمئنان، ما فيش كيف حالك، ما فيش زياره يا ولد، ما انت عندك موتوسيكل خمس دقايق تعالى رن الجرس جاي اشرب معاك شاي مثلا يعني هنعمل لك والله شاي. بس تقول لله لا لما يكون لك احد اروح بيبقى جاري مريض وننسى نصوص عياده المرضى ومشايخ يا شيخ فلان مريض روح زوره لله عياده المريض يا ابن ادم مرضت فلم تعودني كيف اعودك وانت رب العالمين قال مرض عبدي فلان اما علمت انك ان عدته لوجدتني عنده ما توحد الله فين النصوص فين بقى تطبيق النصوص بنقف على المنابر نقول ما شاء الله شيخ الاسلام بيتكلم عن المنبر طب فين عمله فين التطبيق للكلام ده ده اللي احنا عايزينه يا اخوه ازاي يكون ده عمل حياتنا كلها تكون قال الله قال الرسول عمل اذكر اخي في الطريق السلام عليكم فين فين السلام يا إخوة حقيقة بقى السلام الآن بالمعرفة إلا من رحم ربي وعافى وده من علامات الساعة يمر عليك المار فينظر كده في اللاعبين ما لقاش حد يعرف رحماش يعرف سيد سلام عليك عم الشيخ سيد يا ابن جنبه خالد وجنبه الدكتور يا دي انت يا دي افهم بقى والآن بعضهم خالفوا الأصول الأصل فيا وفيك براءة الذمة حتى يصدر منك ما يخالف ذلك لا الأصل أن أنت مخالف لما تظهر لي أن أنت من أهل السنة يمر من ليكون مبتدع حول لا قوة إلا بالله يا ولد الأصل براءة الذمة يا ولد زي ما قلت لكم قبل كده طالب عندنا في ألمانيا سافر تونس ومن تونس فالتقى أحدهم من هذا النبت مين شيخه في ألمانيا؟ قال له شيخ ناس مش شيخ سيد عبد العاطي قال له ما عرفوش الشيخ ده مش لازم تعرفه ولا ايه؟ هو نعرف كل الناس؟ قال له طب استنى 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 شيخك ده بيقرأ للشيخ فلان بيسمع للشيخ فلان من الرموز بتاعته قال له وفي ما بيسمعش قال له بقى مبتدع يبقى ضال ولا قوة إلا بالله طب ما عرفوش أنا برضو طب مبتدع وضال عشان تاخد ختم أهل السنة لازم تسمع فلان وتقرأ لفلان فهمت حاجة؟ مش مشكلة دي بكرة تكبر وتفهم فبقت مصيبة مصيبة كبيرة جدا طيب نقول لك لا يا ولد انتبه الله يرضى عليك ليس معنى أني لا أعرفك يبقى أنت وحش بالعكس ربما تكون أنت أفضل مراحل مني عند الله عز وجل والعبرة بالخواتيم يا ولدي فانتبه الله يرضى عليك فالأصل فيا وفيك براءة الذمة حتى يظهر مني أو من ما يخالف ذلك الشباب دول بقى عكسوا الأصل فيك أن أنت وحش لما تثبت لي أن أنت حلو فجي يوم الجمعة لسه احنا في تونس الواد عايز يصلي الجمعة الضبيط هو ألماني أصلا من أصل تونسي عايز يصلي الجمعة بيسأل الأخ ده أصلي فين قال له المسجد ده قطبيون الواد مش عارف ايه قطبيون أصلا يعني والله ما يعرف قطبيون يا ساتر يا ستير يا رب الواد مش عارف حاجة هي قطبيون دي كلمة صعبة أوي طيب والمسجد ده سروريون والمسجد ده خوارج والمسجد ده مرجئة والمسجد ده صوفي ممكن تصلي فيه ما فيش مسجد المنطقة فيش مسجد من أهل السنة عندهم طب وانت هتصلي فين لا ده انا مسافر مش عارف للشيخ فلان مش مشايخهم يعني انما انت صلي هنا عند الصوفية حول لا قوة الا بالله الواد كده على الفطرة قال له ايه ده هو ما فيش مسلمين في البلد دي يا البلد دي ما فيش مسلمين يا لا يا رب سلس مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا والله كوباية الشاي دي طعمينها ازاي دي حلوة قوي فنقول لك المحبة الصادقة هتحصل حلاوة الإيمان فاحرص على من يذكرك بالله احرص طولت عليكم قوي تعالوا بس نذكر كده بعض الصور لأن الحديث عن السمرات طويل قوي فناخد بعض نماذج المحبة الصادقة منها المحبة التي جمعت بين رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وصديق هذه الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو سعيد الخدري يروي لنا حديثا جاء في الصحيح يقول: وقف النبي على المنبر يوما، شوف الحب الصادق بقى، فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله عز وجل، فاختار هذا العبد ما عند الله عز وجل. يقول أبو سعيد: فبكى أبو هريرة، عفوا أبو بكر، فقلت: لماذا يبكي هذا الشيخ؟ النبي يخبر أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال: فلما مات رسول الله علمنا أن أبو بكر كان أعلمنا، وأن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فقال له النبي: لا تبكي يا أبا بكر. الله أكبر، شوف الحب يا إخوة. النبي يخشى على صديق البكاء، شوف الحب الصادق. لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي بماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. إنما هي أخوة الإيمان، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. الله أكبر. حب حب في السير، عندما أمر النبي بالهجرة كانت الصحبة لأبي بكر الصديق. يقول الراوي: فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمشي ساعة بين يدي رسول الله وساعة خلف رسول الله، ساعة عن يمين النبي وساعة عن شمال النبي. فقال له النبي: يا أبا بكر، أتخاف على رسول الله؟ الله أكبر، الله أكبر. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كلما تذكرت الرصد مشيت خلفك. لما يجي لي كده إن ممكن يكون حد هيتبعنا، أمشي خلفك، فإذا تذكرت أن يأتي من الأمام مشيت أمامك، فإن مت أنا فأنا رجل واحد وأنت ماتت الأمة يا رسول الله. الله أكبر. إيه الحب ده يا إخوة؟ الحب العجيب ده. في بعض الأثار لما قدم النبي المدينة، أهل المدينة ما يعرفوش النبي، ما شافوا النبي، كثير منهم آمن ولم يرى النبي. الآن النبي جاءهم مهاجرا، يقفون على الطرقات يرقبون موكب رسول الله، فهم واقفين على النخيل وعلى الدور وعلى الأسطح والطرقات يرقبون الركب وسط، فقالوا: فما عرفنا أيهما رسول الله. حاكمين النبي كلهم شوق يعرفون رسول الله. يقولون: فلما مر الركب وسقطت عليه أشعة الشمس قام صاحبه وظلله بردائه من أشعة الشمس، فعلمنا أن هذا هو أبو بكر الصديق وأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب ده إخوة، يخاف على النبي من شعاع الشمس. أيوه. قال بعضهم: لقد رأيت الملوك وأبناء الملوك وأصحاب الملوك، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، حب عجيب، حب صادق. النموذج الثاني كلكم يحفظه: سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف مهاجر، سعد بن الربيع أنصاري. النبي أخى بين المسلمين، بين إيه؟ المسلمين، مش بين المهاجرين والأنصار. لا لا لا، اضبط بقى يا شيخ يا دكتور، اضبط بين المسلمين. لماذا؟ لأنك لما تقرأ في المؤاخاة تجد أن النبي أخى بين مهاجر ومهاجري، وبين أنصاري وأنصاري، وبين مهاجري وأنصاري. يبقى كانت مؤاخاة بين إيه؟ بين المسلمين، هو ده الأصل. فكان من بين من آخى النبي بينهم عبد الرحمن بن عوف المهاجري، وسعد بن ربيع الأنصاري، وسعد بلغة العصر ملياردير في المدينة، أموال ثراء عجيب، تاجر، وكان تحته زوجتان. يقول لأخيه عبد الرحمن: يا ابن عوف، أنت تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي فلك النصف ولي النصف. إيه؟ ها؟ أخوه أبو هريرة لما جاءه الرجل يقول يا أبا هريرة أريد أن أخيك في الله، عايز أكون أخ لك في الله. شوف بقى فقه الصحابة. قال أتعرف حق الأخوة؟ قال علمني. قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك؟ قال لم أصل إلى هذه بعد. قال إذا انصرف عني فلست بحاجة إلى مؤاخاتك. لما أجي أحتاج لك ما لقيتش ما تبقاش أخ، تبقى فخ. ما تبقاش أخ، تبقى إيه؟ فخ. انظر إلى مالي فلك النصف ولي النصف. طب يكفيك يا سعد أن تدبر له سكنا، تنفق عليه حتى يجد عملا، تطعمه، تبعث له الغداء والعشاء، يكفي صح ولا إيه؟ وزيادة كمان. طيب إنما تديله نص المال. مش قلت لك كانت الأخوة الإيمانية أثبت من أخوة النسب؟ وكانوا يتوارثون حتى نزلت آيات الميراث فنسخت. وتحت زوجتان، دي الأعجب بقى، تحت زوجتان، عنده زوجها. انظر إلى أيهما تعجبك طلقتها لك، فإن اعتدت تزوجتها. إذا عم الشيخ ينظر لها، أيوة ما ده قبل الحجاب، تعلموا بقى مراحل الأحكام عشان ما يجيش مدلس يدلس في الشغل. شو بيقول ننظر لزوجتي يا ابني الايه؟ ده كان لسه في بداية الهجرة، ما كانش لسه أحكام الحجاب نزلت ولا المنع ولا الكلام ده كله. افهم بقى زي ما قال المدلس الكذوب لما نزل على النبي قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي راح جمع قرايبه نساء ورجال، عمل لهم عزومة في البيت. أهو في بيت النبي الرجالة مع النساء. يا كذوب، ده إمتى ده يا كذوب؟ في بداية الدعوة في مكة، كان لسه ما فيش أحكام الشيخ، ما نزلتش أحكام الحجاب والاحتجاب، ما نزلتش. فيدلس على العوام، ايه بيت النبي صح، في بيت النبي صح، لكن امتى؟ امتى؟
قبل الاحكام،
قبل الاحكام. الله يكرم. فلازم نخلي بالنا يا اخوه من الاحكام الشرعيه عشان ما يجيش مدلس يدلس. النبي كان ينام في فراش ام سليم. ايوه في واحد يقول اصل النبي كان محرم للمؤمنات. لا لا لا، انتبه، دي احكام يا ولد. لا يا ولد، ام سليم خاله النبي من الرضاعه. أم سليم إيه؟ خالة النبي من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس، يعني خالة النبي. يبقى لما ينام في فراش النبي وتيجي أم سليم تجمع عرق النبي وتحطه في قارورة عندها، فيسألها النبي لما يستيقظ تقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي إنني آخذ عرق فأضيفه على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. ما تصلوا عليه. يبقى أمه حرام وأم سليم خالة النبي من الرضاعة. يبقى لما يدخل لما ينام في حجر أم هاني خالته من الرضاعة. انت حاجة ولا فهم؟ يبقى خلي بالكم من التدليس، لأن دلوقتي الشياطين الإنس بيلعبوا بقى إيه؟ عايزين يهدموا السنة، فيبدأ يروج لهذه الأمور. والناس بص بسطاء عوام مش حاجة، يقول لك صح هو عند النبي أهو، يقول لك هو عند البخاري أهو، مش طول البخاري أهو هنجيب لك من البخاري. فاللي مش عارف مراحل التشريع فهنا ممكن يجي له إيه؟ زي أحدهم كنت لسه بتكلم مع الإخوة في وسائل المشركين في محاربة دعوة النبي الأمين، فكنت بتكلم من ضمن وسائلهم الحيلولة بين الناس وبين القرآن والسنة. فيجي لك واحد يقول لك يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، قال هلنا هناك يعني. قال الله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يا عم الشيخ، هو العنكبوت ده ذكر ولا أنثى؟ قلت له ذكر عنكبوت. طب مش كان المفروض يقول القرآن اتخذ بيتا؟ ايه بقى اتخذت بيتا دي؟ يا لعيب، شو هذا اللعيب؟ قلت له لما تقرأ كده في العلم يا لعيب يا كبير تجد أن العنكبوت الذكر لا يصنع البيت ولكنه يفعل خيوطا ينتقل بها فقط، إنما المسؤول عن صناعة البيت من؟ أنثى العنكبوت مش العنكبوت. فهمت حاجة؟ طيب اشرب الشاي. فنخلي بالنا من مراحل الاحكام. لذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، جمال يا إخوة، جمال علم. ولن يشدد دين أحد إلا غالبه. ديننا دين حجة، دين دليل، دين فهم للدليل، مش العملية كده. ما هو الخلل دين مين؟ كل متطاول يتكلم في الدين، دي المشكلة. طيب وتحت زوجتان، فإن دي بقى انظر إلى أيهما أعجبك طلقتها لك فإذا اعتدت تزوجتها. أمام هذا الإثار العجيب يستقبله ابن عوف بعفة عجيبة. ما عندناش استقطاع في الإسلام، مش فرصة بقى جات لك يلا، لا 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 لا. قال أخي بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. راح تاجر بعد شوية تزوج امرأة من الأنصار وأمهرها قدر لوام الذهب وجه عليه صفر للنبي، فلما علم النبي قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه، اذبح بقى عنزة ولا حاجة واطعم إخوانك. الله، كمال الإسلام، الأخوة، الأخوة يا مسلم أوثق عرى الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله فقد استوثق عرى الإيمان. بهذا القدر نكتفي. جزاكم الله عنا خيرا على حسن الاستماع وعلى حسن الاستقبال، حسن الضيافة، ونلقاكم على خير إن قدر لنا بقاء وكان لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.